بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في هذه الليلة المباركة مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء 32 من شهر ربيع الثاني من عام 34، نواصل في الدرس الثاني مع درس التدبر أفلا يتدبرون القرآن. وموضوع اليوم أيها الأخوة، كما بينت في الأسبوع الماضي، هو في سورة الفاتحة، في تدبر سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي أجدني محرجاً بين أمرين، إما أن آخذها في درس واحد وهذا أمر صعب جدا، وإما أن أقسمها على درسين أو ثلاثة وهذا أصعب، لأننا نريد أن تكون هذه الرسالة أو هذه السورة أو هذا الدرس مستقلا، فآثرت أن تكون في درس واحد على أنني سأجتهد بإذن الله بالالتزام في الوقت المحدد. وعندما أقول لكم أيها الأخوة إن إلقاءها في درس واحد صعب جدا، لأن الاختصار أصعب من التطويل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما فضل به على الأنبياء، فضل بست، قال وأعطيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الكلام القليل ذو المعاني العظيمة، بل إن هذه السورة هي من جوامع الكلم كما سيأتي. لذلك اجتهدت وبذلت هذا اليوم وقبله ما أستطيع من أجل أن تكون في هذا الدرس، وأسأل الله التوفيق والإعانة وأن أشرح صدري وصدوركم لما فيه الحق. أيها الأخوة، هل فكر واحد منا، كل منا على حسب عمره، كم قرأ هذه السورة في حياته؟ هل تعلمون أن الإنسان معدل ما يقرأها في السنة بين 10,000 إلى 15,000 مرة بالمعدل الأقل، بل هناك من يزيد على حسب النوافل؟ إذا تصور لو قلنا على أقل تقدير، وهو من يؤدي الفريضة فقط والرواتب، ومع ذلك كما قلت لكم قد يصل إلى 12,000 مرة في السنة، إذا كان مضى من عمره على حسب الاختيار 10 سنوات، إذا كم قرأها في 20 سنة؟ من يقرأها منذ 50 سنة كم يكون قرأها؟ هذا حقيقة أمر ملفت يأخذ الانتباه. لماذا هذه السورة هي التي تقرأ بهذا العدد؟ بل لا تصح الصلاة كما تعلمون بدونها. في اليوم تقرأ على الحد الأدنى الواجب المفروض 17 مرة للمقيم. هل تساءلنا لماذا هذا؟ هل فكر أحدنا؟ وأكيد أن طبعا الأسئلة لا يعني أنه لا يوجد، ولكنهم باب التذكير وأحياء أن تكون هذه المكانة. فهل نحن عندما قرأناها هذه الآلاف المرات، بل أقول عشرات الآلاف كما ذكرت لكم، هل نحن نتدبرها؟ هل فعلا تدبرنا هذه السورة؟ إنني أخشى أيها الأخوة أن يقع بعضنا بما قاله الله عن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبخاصة أن هذه السورة أيها الأخوة هي أم القرآن، هي أم القرآن، هي أم الكتاب. وحقيقة من لم يتدبر هذه السورة فهو ما سواها أضيع بعدم التدبر. إذن لو أنك أخذت من وقتك أيام بل ساعات ورجعت إليها وإلى دقائقها، الذي سيكون حديثي هذا اليوم مجرد إشارات بالنسبة لها. يعني سؤال من أحد الطلاب يسأل يقول: في كم درس ستلقي هذه السورة؟ قلت: سأضطر ألقيها في درس واحد، وإلا ولو بقينا والله بدون مبالغة بقية هذا الفصل فقط قرابة 10 دروس ما كفاها. ولكن كما قلت هي لفتات وإشارات، خاصة أنني لن أدخل في موضوع التفسير والتفصيل والمعاني اللغوية والبلاغية إلا بقدر الحاجة لفهم التدبر. سؤال آخر: كم رأيتم من الناس من يبكون خلف الأئمة، وبخاصة مثلا في رمضان؟ كثيرون يبكون خلف الأئمة، وأحيانا تجد الصوت المرتفع، لكن خلف أي سورة؟ لا شك أن سورة القرآن عظيمة. كم مرة سمعتم من يبكي وهو يقرأ سورة الفاتحة؟ هل فعلا أنت نبدأ بأنفسنا، هل الواحد منا بكى وهو يقرأ سورة الفاتحة؟ كم صليتم خلف كم إمام يبكي في سورة الفاتحة؟ قد تجد بعض الأئمة إذا جاء آية النار والوعد والبعيد بكى، وهذا لا شك فيه، هذا مطلب، لكن لماذا لم يبكي في سورة الفاتحة؟ مع أن أعظم أيها الأخوة، أعظم والله في الوعد والوعيد أعظم. أنا لا أعرف ممن يبكي خلف، طبعا كلمة لا أعرف لا يعني أنه لا يوجد، وعدم العلم ليس علما بالعدم، ولكن يمكن أقول لكم يعدون على أصابع الواحدة الذين أذكر من الأئمة سواء من أئمة الحرمين أو غيرهم بكوا في الفاتحة ويبكون في الفاتحة ويتوقفون، حتى بعض الناس يكاد يرد عليهم، لكن يعرف أن الإمام ما يمكن يكون أخطأ في الفاتحة، يعني أنه توقف ما يعرفه وهو من البكاء يبكون. هذا مقامها فعلا، هنا مقام البكاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت أمامك طرق، تصور لو أن إنسان في البرية خائف وأمامه 3 طرق يخشى أن يسلك طريقا منها فيضل، طريق صحيح وطريقان يؤديان إلى الضلالة، تجد وجل خائف مضطرب يخشى أن يخطئ، يحاول يستخدم كل ما يستطيع لمعرفة الطريق الصحيح. هكذا في القرآن، وهي هداية وضلال، هداية أبدية أو ضلال أبدي، فيها مواضع تعظيم الله جل وعلا. إخوتي، سأمر مرور سريع على بعض المعاني المهمة لننطلق منها للتدبر. أسماؤها ذكر العلماء لها أكثر من 20 اسما. قال العلماء قاعدة: كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. لما تقول فلان سواء اسم أو صفة، كريم وجواد وغني وكذا إلى غيره، إيش دليل؟ أن كل صفة تحمل معنى. ولذلك فأسماء الله جل وعلا كما ورد في الحديث: إن لله 99 اسما. وذكر العلماء أن هذا ليس فقط الحصر أن 99، كونه قال أن لله 99 لا يعني أنه ليس له أكثر منها، المقصود 99 ليست سهلة، من أحصاها دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة: محمد وأحمد وطه والعاقب والحاشر إلى غير ذلك من أسماء التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على شرفه. فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. إذن كثرة أسماء الفاتحة التي تعدت 20 اسما مما ثبت منها ما ثبت في القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، ومنها ما ثبت في السنة، ومنها ما ثبت من الصحابة، ومنها ما ثبت من السلف، ومنها ما هو باجتهاد، وقد يكون بعضها أخذ من معنى الكتاب والسنة. إذن كل ذلك يدل على شرفها. من هذه الأسماء فاتحة الكتاب، فاتحة القرآن، أم القرآن، أم الكتاب، القرآن العظيم، السبع المثاني، الوافية، الكنز، الأساس، النور، الحمد، الرقية، الشفاء، الشافية، سورة الصلاة، الدعاء، المناجاة، إلى غير ذلك. هذه بعض أسماء. وبالمناسبة بما يتعلق بالله ورسوله في أسمائهم وكذلك القرآن، أسماء ومسمى. أما الناس قد يكون اسم ومسمى، قد يكون اسم وليس بمسمى. قد تقولون كيف؟ قد يسمى إنسان بكريم وهو بخيل. فكم من أسماء بعض الناس وهو في واقعه يسمى به ومسجل في اسمه وينادى به، وهو في الحقيقة عكسه تماما. إذن هذا اسم بدون مسمى لا يلزم إلا في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن، فكلها اسم ومسمى. فلما نقول الرقية أو الشافية فهي فعلا رقية وشافية. هذا نوع من هذه أو المعاني لها. فضائلها يصعب إحصاؤها، ولكن كل إشارات والفضائل التي سأشير إليها أيها الأخوة، كل فضل مما سأذكر له دلالة من الأحاديث، من القرآن أو السنة أو غير ذلك مما ثبت بفضلها، وإن اختلفت درجات الأحاديث في ذلك. فمن فضلها أن أعظم سورة في القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند البخاري: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على سورة الفاتحة. كذلك هنا لفتة سريعة اسمحوا لي، قد يقول قائل: هل يجوز تفضيل القرآن بعض على بعض؟ نقول يجوز، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون منا إلا بدليل. مثل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا ثابت في الحديث الصحيحة. فآية الكرسي وغير ذلك، فإذا ثبت، لأن هناك من العلماء من قال ما يجوز تفضيل القرآن بعض على بعض، الله سبحانه وتعالى فضل النبيين بعضهم على بعض، فكذلك السور والآيات ورد في بعضها، لكن لا يحق لنا أن نفضل بعض كلام الله على بعض إلا بدليل صحيح صريح واضح. فهي إذن أفضل سور القرآن. أنه لم ينزل من فضلها في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. وقلت لكم لن أستطرد في الأدلة مراعاة للوقت. أيضا أنها كنز، أنها من كنز من تحت العرش. أن هذه السورة تسمى سورة المناجاة كما قلت، لأنها مناجاة خاصة مختصة بمناجاة الرب جل وعلا. أن هذه السورة متضمنة لمقاصد الكتب كلها الصحيحة: التوراة والإنجيل والزبور. وأنها سورة الشفاء من كل داء. أيضا من فضلها أنها حرز من شياطين الجن والإنس. أنها بقراءتها تكمل الصلاة، وبدونها لا تصح الصلاة، إلا في تفصيل ذكره العلماء للمأموم إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فإذن هذا ما يتعلق ببعض فضائلها. وقريب من الفضائل خصائص. من خصائصها أنها كالخطبة لمقدمة الكتاب. كل مؤلف كتاب ولله المثل الأعلى يضع مقدمة، فهي سميت فاتحة الكتاب من خصائصها. أن فيها تلخيص أعظم مقاصد القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بلاغة عجيبة جدا. وقلت لكم لن أقف عند المعاني البلاغية إلا إشارات. إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال نعبدك ونستعين بك، فيها معاني بلاغية عظيمة على قصرها، أنها أيضا رتبت ترتيبا منطقيا عجيبا، لا يصح آخرها دون أولها، لا يفهم آخرها قبل فهم أولها، فهي مرتبة ترتيب منطقي كما قد يتضح لنا بعد ذلك. فأيضا أن كل شيء ذكر في سورة الفاتحة كله موجود أمامك، إياك نعبد إياك نستعين، الصراط المستقيم، اليهود، النصارى، كله مذكور، فهو واضح، ولكن هي الواضحة كذلك. أيضا أنها لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها أبدا. بعض السور يقوم بعضها ربما عن بعض، إلا هذه السورة فليست كذلك. متى نزلت؟ قيل نزلت في مكة، وقيل نزلت في المدينة، بناء على ما ذكرنا في الدرس الماضي، والراجح أنها نزلت بمكة، ولا يمنع من تكرار نزولها بالمدينة، فالشاهد أنها نزلت بمكة، وهذا له معنى. عدد آياتها، كل هذه مقدمة لأن سأبني عليها، سأنطلق من معنى بعد قليل. يقول الجمهور، قال الجمهور إن عدد آياتها 7 آيات، وهناك من قال 8، ولكن القول الراجح أنها، بل قيل، بل ذكر بعض العلماء كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، أنه بالاتفاق أن عدد آياتها 7 آيات، لقوله تعالى 7 من المثاني، ولقد آتيناك، قال 7 من المثاني، قالوا هي هذه السورة. افتتح الله بها، وحرصنا أن نفتتح بها هذا الدرس وهذه الدروس في التدبر، ثم نرجع بعد ذلك إلى سورة الناس، لن نواصل مع سورة البقرة لأن فيها أعظم مقاصد القرآن، ولذلك سميت الفاتحة، أشهر أسمائها كما تعلمون الفاتحة. حتى بعض العلماء كشيخ الإسلام والحسن البصري ذكروا أن الله جل وعلا جمع كل ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور بالقرآن، كل ما نزل بالكتب السابقة وصحف إبراهيم وغيرها جمعها كلها في القرآن، وجمع القرآن كله في سورة الفاتحة، فلذلك كانت هي التي افتتح بها ومناسبة الافتتاح بها. هنا نأتي إلى معنى من المعاني أيها الأخوة، وقفات مع البسملة، نبدأ في الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم، هل البسملة آية من القرآن أو من الفاتحة؟ أما أن بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا في الدرس الماضي من القرآن فلا شك في ذلك، لكن أين؟ في سورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل هي آية في سورة الفاتحة؟ آية من سورة الفاتحة، وهذا ترتب عليه أحكام أيضا، اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح، اسمحوا لي على الاختصار، أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة من سور القرآن. واستدل العلماء بأدلة، أذكر منهما دليلان، دليل النص ودليل منطقي. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. إذن أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين وجه الدلالة؟ أنه ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وبالمناسبة هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، المقصود بها أي قسمت سورة الفاتحة، لكن قال الصلاة لأنها أعظم ما في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أننا نعلم أن الحج الطواف بالبيت والحج أيضا الرمي، لكن لأن أعظم ركن من أركان الحج الذي لا يتم الحج بدونه أبدا هو عرفة، فكذلك هنا لا تتم الصلاة بدون الفاتحة، فليقال قسمت الصلاة، والمراد بها الفاتحة، لأن بعد ذلك أول ما تقول قسمت الصلاة سيقول الركعة الأولى أو الركعة الثانية، لا هو خصها بالفاتحة. إذن هذا نص، فإذا قال الحمد لله رب العالمين وهذا حديث صحيح. طيب الدليل الآخر مركب أو مستنبط من هذا الدليل الصحيح، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي كما يروي النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لاحظوا سنصل لنتيجة، نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الثلاث الأولى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه لله جل وعلا، أتجاوز إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثلاث. صار كم معنا؟ ست آيات، ثلاث وثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين وهي بالوسط وهي الآية الرابعة، مقسومة قسمين، إياك نعبد حق لله وإياك نستعين أنت تستفيده، فأنا حق لك، فتنقسم تماما. إذن نقول الثلاث الآيات الأولى ونصف الآية الرابعة لله، ونصف الآية الرابعة الأخير والثلاث التي بعدها لعبده للعبد، فطلعت سبع آيات. إذن لم تخرج معنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية مع أننا قلنا إن سبع آيات لوقع إشكال، لوقع إشكال. فالصحيح إذن أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، لكن ليس هذا، هذه الآية عظيمة جدا، لكن يترتب عليها من الأحكام أنها لا يجب القراءة بها. لو أن إنسانا صف ثم قال الحمد لله رب العالمين هل تبطل صلاة ولا لا تبطل صلاة؟ وإلا فيستحب القراءة بها ويستفتح بها لمعانيها التي سأشير إليها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا بد من الجار والمجرور، بسم الله متعلق، ولا بد للمعمول من عامل، هي إذن المعمول هو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنك عند الأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي آكل بسم الله الرحمن الرحيم، عند الذبح تقول بسم الله أي أذبح بسم الله، لأنه لا بد متعلق. هنا نقدره متأخرا قال العلماء، نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، قالوا لهذا لأغراض من أبرزها أنه تأخير العامل للتبرك بسم الله جل وعلا، فأول ما تبدأ بسم الله بدل ما تقول أبدأ فكأنك بدأت بالفعل وليس من أسماء الله، فالتبرك ولا شك، والتبرك بسم الله جل وعلا والقرآن نعم، لكن لا يتبرك كما يتبرك المبتدعة بأمور لم يشرعها الله جل وعلا، وهذا باطل. بل إنني أعطي لفتة تعلمتها من رجل عامي وأدعو له كل ما تذكرت، قبل 30 سنة لقيت رجلا عاميا، فكان عندنا رجل وأراد يأخذ منه بضاعة، فقال لعل تتبارك، فقال هذا الرجل وهو من يصاحب العلماء ويأخذ عنهم، قال لا 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 تقل تبارك، قل يبارك الله. ليش؟ قال لم ترد في القرآن تبارك إلا لله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، لكن قل مبارك، لأنك لما تقول تبارك أو تتبارك كما يفعل بعض الناس، من الذي باركها؟ فكأنها باركت نفسها، فالله هو الذي يبارك نفسه، أما غيره فيباركه غيره وهو الله. فلذلك بعض الناس يقول اتفضل ادخل منزل لعله يتبارك، ادخل خذ السيارة لعله تتبارك، أقول هذا خطأ وإن جوزه بعض العلماء، لكن عند التأمل وجدت فعلا كل القرآن لا تأتي تبارك إلا لله، تبارك الذي بيده الملك كلها لله جل وعلا تبارك. أما مبارك ويبارك فإذن هناك فاعل فلا شرك فيها، فلذلك هنا نقول قالوا تبدأ بسم الله للتبرك بهذا الاسم. الثاني للحصر، بسم الله أبدأ، فمن أول ما يسمعك الإنسان يعرف أنك لا تبدأ بأي اسم غيره. لكن لو قلت أبدأ بسم الله قد كأنه ينتظر، قد تقول أبدأ بكذا وكذا، أبدأ بكذا وكذا، فليس على سبيل الحصر. فإذا فيها معنى التبرك تأخير العامل وهو أبدأ، وفيها معنى التبرك بسم الله جل وعلا البدء بسم الله رب العالمين. بسم الله، الله رب العالمين لا يسمى به غيره أبدا. حتى لاحظ المشركون لا يسمون، يمكن يقولون عن الصنم إله لكن ما يقولون الله، فلا يوجد اسم الله إلا لله رب العالمين. فبعض أسماء الله جل وعلا قد كاسم يشترك فيها المخلوق، فبعض الأسماء مثل العزيز الكريم غير ذلك. أما الله فهو مختص بالله جل وعلا. قال العلماء وهو أصل الأسماء، فإذا وأن تقول الحمد لله أو بسم الله، نبدأ قبل بسم الله رب العالمين، فأنت تجد هذه العظمة والخصوصية لله جل وعلا. الرحمن للرحمة الواسعة، الرحيم الموصل للرحمة لمن يشاء من عباده. قال العلماء وهما اسمان يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر، يدلان على الذات على ذات الله الرحمن الرحيم، وعلى صفة الرحمة التي منذ نقول الرحمن الرحيم يدرك معناه، وعلى الأثر الذي نجده من رحمة الله جل وعلا. وكم أنزل الله جل وعلا من رحمة وأبقى من رحمة يرحم بها الخلق يوم القيامة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال العلماء هما رحمتان حقيقيتان، أي الرحمن الرحيم اسمان حقيقيان يدلان على الرحمة، وليس كما تأول بعض المتأولين من المبتدعة ويقولون هو الإنعام أو إرادة الإنعام، يقولون الإنعام أو إرادة، فهذا تأول وهذا غير صحيح. والخطأ الذي وقعوا فيه أنهم قاسوا رحمة الله على رحمة الخلق فأولوا، فقبل أن يؤولوا شبهوا، هم وقعوا في التشبيه أولا فنتج من ذلك الوقوع في التأويل، وإلا لا شبه، لأن الله له أسماء وصفات تخص سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها الخلق إطلاقا. فهم نشأ منشأهم في كثير من التأول. نعم، والعجيب أن الذين يقولون الرحمن الرحيم إرادة الإنعام أو الإنعام هم الذين أثبتوا أيضا صفة الإرادة لله من السبع الصفات. طيب إذا نأتي للإرادة ونقول كذلك أنها من صفات المخلوق، الإنسان له إرادة، ولكن هذا خلل، فإهما إذن صفتان حقيقيتان يدلان على معنى مفهوم بالذهن لكنه لا يشابه صفات المخلوقين، لأن أسماء الله جل وعلا وصفاته لا تشابه ولا يشابه صفات المخلوقين. وذكر العلماء أيضا من هذه المعاني أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترق اجتمع كما سيأتي في موضعها بإذن الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، معنى عظيم يا أخوان، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين. قال العلماء بالحمد هي للاستغراق، كل الحمد لله جل وعلا كله، وما يكون من حمد غيره فهو أثر من حمده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين جميع المحامد. قال العلماء الحمد الصحيح هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. تأملت هذه معاني وأن نريد ونحن نقرأ سورة الفاتحة نستحضرها. قالوا الحمد لله رب العالمين هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قال العلماء إذا وصفت وصفا بدون محبة وتعظيم فهو مدح، فهو يدخل من باب المدح وليس من باب الحمد. قالوا كيف؟ قد يقف إنسان أمام ملك من الملوك يريد من وراءه شيء، أو مخلوق من المخلوقين، ويمدحه ويثني عليه بصفات عظيمة، لكنه لا يعظمه ولا يحبه، فيقال هذا مدح وليس حمد. فالحمد لله وهو مختص بالله أنه لا بد من ثلاث: حمد يستغرق جميع الحمد مع الكمال مع المحبة والتعظيم. فقال العلماء الكمال الوصفي والذاتي والفعلي، فهو سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. هل نقف نحن نقول الحمد لله رب العالمين نستحضر هذه المعاني أو لا؟ هذه معاني دقيقة أيها الأخوة. أما مجرد الوصف بالكمال دون تعظيم أو محبة قلنا هذا مدح، يسمى مدحا ولا يسمى تعظيما. ولازم ذلك هنا لما تقول الحمد لله رب العالمين لازمه الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنت تستحضر هذا وأنت تصلي هذه المعاني. الحمد لله أيضا قال العلماء سلاموا للاختصاص والاستحقاق. الحمد خاص بالله جل وعلا فهو مستحق بها وهو خاص به جل وعلا. رب العالمين تأملوا. قال العلماء الرب هو الرب حقيقة، لأن هناك أرباب كثيرون من المخلوقين اللي يعبدون الأصنام يعتبرونها رب، وهذا كثير كما تعلمون. لكن الرب الذي له المعنى الحقيقي قالوا لا بد من ثلاث صفات: أن نتصف بالخلق والملك والتدبير، ولا يكون ذلك إلا لله جل وعلا. أن نتصف بالخلق فالله هو الخالق وهو الملك كما سيأتي وهو المدبر. العالمين ما سوى الله فهو رب لكل المخلوق، المؤمن والكافر والجمادات وغيرها، وليس خاصا بالمؤمنين. ولذلك تجدون من معاني الدقيقة لما قال رب العالمين تكفل برزقهم سبحانه وتعالى، تكفل برزقهم ما منعه. بعض الآباء إذا عصاه ابنه قطع عنه رزقه. يقول لما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يقول العلماء هنا كلام إبراهيم انتهى، قال الله ومن كفر. لأنه ما يمكن يكون إبراهيم هو اللي قال فأمتعه، ما يمكن. لاحظوا المعنى الدقيق هذا. إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا بلدا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هو دعا للمؤمنين، قال الله ومن كفر، أي ومن كفر فأرزقه وأمتعه، لكن مآله في الأخير إلى النار والعياذ بالله. فلذلك لأنه هو الرب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مقتضى الربوبية أنه يرزق الخلق لأنه هو ربهم سبحانه وتعالى. بينما كما قلت أنا لا أقول أنه قد يستخدم الإنسان نوع من العقاب وإن كان جدواه قليلة، ولكن كونك أب، مجرد أنك أب له تختلف عن مدير أعمال أو موظف عندك في الشركة. إذا كان موظفا عندك في الشركة ولم يعمل من حقك أن تفصله وأن توقف راتبه أو أن تحسم عليه، أما أنت كأب فما دمت أبا فأعطه وأنفق عليه، إلا في مسائل محددة ليس هذا مكان بيانها. فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا قال العلماء الحمد لله رب العالمين، فيها لفتة تدبرية جميلة. ما قال الحمد لرب العالمين الله، قدم وصف الألوهية على وصف الربوبية. قال العلماء في ذلك أن كثيرا ممن بعثت لهم الرسل يعرفون أنه رب ويقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم لا يعترفون بتوحيد الألوهية. وقيل أن الغرض والغاية أصلا من خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو توحيد الألوهية. التوحيد على ثلاثة أقسام باختصار: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تأويل أو تفصيل أو تشبيه. أعيد معناها، ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله. ما هي أفعال الله؟ الخلق، التدبير، الرزق، فهو إذن الخالق، الرازق، المهيمن، إلى غير ذلك. إذن نوحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، بفعله هو، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، فأنت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتوحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك أنت، فلا تصلي إلا له ولا تصوم إلا له ولا تعبد أحدا سواه، ولا تتوكل على غيره، ولا تستعين بسواه، فكل أفعالك تكون لله. هذا توحيد الألوهية. إذن قدم توحيد الألوهية لأنها هي الغاية التي من أجلها بعث الأنبياء. لماذا؟ توحيد الربوبية الكفار، ولا يزالتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يعترفون أنه هو الخالق هو الرازق. إذن ما جاءت الأنبياء من أجل بيان أن الله هو الخالق الرازق، مع أنهم بيّنوا ذلك، لأن كثيرا من المشركين يعترفون بهذا كما بيّن الله جل وعلا، والإنسان أنتم من خلقهم ليقولون الله، لكنهم يخالفون في توحيد الألوهية. أقول هذا لأن مع كل أسف هناك من يريد أن يضيع الدين، معالم الدين، ويجعل التوحيد الموجود هو توحيد الربوبية ويضعف توحيد الألوهية، وهذا ليس هو التوحيد. قالوا إذن فقدم توحيد الألوهية الحمد لله المألوه المعبود، وجاء بتوحيد الربوبية رب العالمين. فهذا من هذه المعاني. الرحمن الرحيم كما قلت إذا اجتمع قال العلماء فكل واحد له وصف، فالرحمن فهو الله الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. الرحمن بالوصف، فنصف الله أنه الرحمن، طيب، والرحيم أي بالفعل يرحم خلقه. وإذا افترق قال العلماء إذا جاءت لفظ الرحمن وحدها أو الرحيم وحده، قالوا فكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر، فإذا جاءت آية الرحمن فهو يعني الرحيم، وإذا جاءت الرحيم فهو الرحمن. كما نقول الإسلام والإيمان، قال العلماء قاعدة إذا جاء الإسلام والإيمان، يعني في واحد قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذن جاء في موضع واحد، إذن الإسلام هنا له معنى والإيمان له معنى، لأنه نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فمعناه أن الإيمان غير الإسلام. لكن إذا افترق يا أيها الذين آمنوا، معناه الذين آمنوا وأسلموا، ولما وكونوا مسلمين، أي تجد أي آية فيها معنى الإسلام فهي تتضمن معنى الإيمان. مالك يوم الدين، الدين هنا يوم القيامة، أي مالك يوم القيامة، وهنا وقفات أي يوم الجزاء. والدين في اللغة يراد به الجزاء ويراد به العمل، لكم دينكم ولي دين، هذا يراد به العمل، يعني في الدنيا لكم دينكم عبادتكم ولي دين، أما في الآخرة فالمراد به الجزاء. فهو أراد بهنا يوم القيامة، مالك يوم القيامة، وعبر بما يكون فيه وهو الجزاء. هنا يأتي سؤال، أو قبل السؤال يوضح قراءة، هناك قراءتان سبعيتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. جلس العلماء يبينون هل الأولى القراءة بمالك أو بملك، ومعروف قراءة حفص مالك يوم الدين، وعند غيره ملك يوم الدين. الشاهد ذكر بعض العلماء أن الوصفان ملكي ومالك غاية الملك. قال العلماء لأن في الدنيا هناك من هو مالك وليس بملك، وهناك من هو ملك وليس بمالك، فهناك ملوك لكن اسم لا يفعلون شيئا، هناك من يتصرف باسمها وإن كان يسمى ملك، وهناك مالك واحد يملك أشياء كثيرة لكن ليس بمالك، بل قد يكون قالوا مع الملوك، قد يكون شخص مع الملوك، هو في الحقيقة مالك، يملك صلاحيات يتصرف لكنه ليس بمالك. كذلك قد يكون إنسان في الثراء والتجارة مالك يملك لكنه ليس بمالك. في حق الله لما نقول مالك يوم الدين ونقرأها سبعية وهي صحيحة، يعني لما نقول سبعية متواترة، ملك يوم الدين فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى. طيب يأتي سؤال، قد يقول قائل لماذا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، أليس هو مالك وملك الدنيا والآخرة؟ أليس هو ملك الدنيا والآخرة؟ بلى. لماذا؟ قال لأن في الدنيا هناك ملوك، فبعض الناس قد يتصور أن هناك ملوك فخصها بالآخرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص منذ انتهى الواحد من هؤلاء أو دخل قبره انتهت إمارته وانتهى ملكه وانتهى ثراءه، خلاص تصوروا هؤلاء الذين طغوا وبغوا كيف يأتون يوم القيامة أذلة، يتبرأ أكثر المنتفعين منهم وأقرب الناس إليهم. لمن الملك اليوم؟ ينادي هذا النداء العظيم. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين لمن الملك اليوم؟ له وقع هذه الآية، يأتي الجواب: لله الواحد القهار. فلذلك خص مالك يوم الدين، وأنت تقرأها ولا يعني أنه المفهوم أنه ليس ملك الدنيا، بل هو ملك الدين والدنيا سبحانه وتعالى، ولكن جاء بهذا لهذا المعنى: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم إياك، هذا من المعاني البلاغية، قد إياك نعبد إياك نستعين. قال العلماء: قدم إياك لإفادة الحصر، فلا نعبد أحدا سواك. لو قال نعبدك كم معنى؟ قد يرد نعبدك ونعبد غيرك كما يفعل المشركون وحاشانا من ذلك، لكن قال إياك نعبد وإياك، أي لا نستعين استعانة حقيقية وفيها تعلق قلب إلا بالله جل وعلا. هذا معنى من هذه المعالي، إياك نعبد، والعبادة كمال الخضوع والتذلل كما شرع الله جل وعلا. قال العلماء: تأملوا هذا المعنى وأنت تقول إياك نعبد، ما هو أشرف ما في جسمك؟ ما هو أشرف ما في؟ هو وجهك. ومن أشرف ما في الوجه أيضا هي الجبهة، تضعها في موضع القدمين، تضعها في الموضع الذي الآن وأنت تصلي كم من الناس يمشون على هذا، هي وطأتها الأقدام، لكنك تضع جبهتك عليها وتحس براحة ولذة وطمأنينة لأنك تعبد الله جل وعلا. ولا يتحقق هذا إلا لله. فلما تقول إياك نعبد هو كمال التذلل والخضوع، ولذلك أقرب ما يكون العبد لربه ليس وهو واقف، وهو ساجد، يحقق معنى الذل والعبودية لله جل وعلا. فلما تستحضر هذا المعنى يا ربي إياك نعبد، ثم يأتي بعدها الدعاء، لاحظ بعد أن قال إياك نعبد خلاص انتهى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة الأولى والنصف الآية بدأ هنا. وإياك نستعين هو نعم خبر، ولكن وهو يدل على الحصر، وهو دعاء في الوقت نفسه، أي نستعين بك يا رب فأعنا. فحتى أيضا ما يحدث من استعانة، وهذا لها معنى، هل يجوز أن نستعين بالمخلوق؟ قال العلماء: يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فالاستعانة بالمخلوق فيما شرع الله دون تعلق قلب به، فإن هذا لا حرج فيه، ولكن ليحرص الإنسان أن لا يستعين بالمخلوقين إلا عند الحاجة أو الضرورة. في حديث جرير بن عبد الله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر: وأن لا نسأل الناس شيئا أبدا. حتى كان الرجل من الصحابة ومن بعض الصحابة يقع الصوت من يده وهو على فرسه وجنبه رجل، ما يقول أعطني الصوت، ينزل من الفرس حتى لو كان عنده ابنه أو خادمه ويأخذ الصوت. لماذا؟ قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. فإياك نستعين تكون استعانة لله، ولكن يجوز الاستعانة في أمور معينة لا عند الحاجة، قال العلماء، وعند الضرورة، ولكن انتبهوا لتعلق القلب. ألا تلاحظون أن من صفة السبعين الذين يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، أسأل الله جعلنا إياكم منهم بفضله ورحمته، قال: ولا يسترقون. ولا يسترقون ليش؟ لاحظوا، هو ما قال ولا يرقون، لا، ولا قال ولا يرقون، لا، قال ولا يسترقون في 3 سين الطلب، أي لا يطلبون أحد، تقول تعال اقرأ علي، لكن ما قال ولا يرقون. إذا جاءك أحد يريد اقرأ عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وما منعه، وكانت عائشة ترق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما قال ولا يرقون، أي يرقون غيرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي، وقصة اللديغ وغيره، فهم يرقون، فقي واحد فقط. ولا يسترقون فيها سين الطلب، سين الطلب. تلاحظون الآن كل من أدرى بنفسه، ويتفاوت الناس في ذلك في مقامات التوحيد، عندما يطلب الإنسان من أحد أن يرقيه في تعلق قلب، في نوع، طبعا ليس محرم، ليس محرما، لكنه تنقص صفة الكمال، ففرق. ولذلك بعض الناس يخطئ الآن، يأتي إليه أحد ويقول تريد أرقيك، يقول لا 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 لا، ولا يسترقون. طيب أنت ما طلبت منه، دعه يرقيك، فقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلل أيضا. فإذا بعض الناس تقول ارق، قال لا انا ما ارقي احد ولا يسترقون، غير صحيح هذا. الصحيح انت لا تطلب ان من احد اجر. انا اعرف اناس بلغوا من العمر ما بلغوا لا يطلبون الرقية ابدا مهما بلغ بهم، لكن يجي احد يقول لي اراه تعبان. ولذلك هنا اعطي لفتة اخرى، اذا زرت مريض او اخ لك لا تحوجه او تحرجه من اجل ان يطلب منك الرقية، انت اعرض رقيتك عليه، قل اريد ارقيك. بعضهم ما يطلب وتجلس عنده وتريد تخرج وهو بحاجة للرقية ما يقول لك شيء، لكن لما تقول أريد أرقيك قال جزاك الله خير يفرح. فإذا أنتم لا تحرجوا أخوانكم بأن يطلبوا منكم الرقية، لأن بعضهم حريص أن يكون من السبعين، جعل الله وإياكم منهم. إذا هنا فيها نوع استعانة، لأن فيها تعلق قلب، غير لما أقول أعطني ماء، أعطني ماء ما فيها تعلق قلب، لكن في نوع تعلق قلبي. ويخطئ البعض وربما يعتقدون في هذا الشخص شيء آخر، وهذا موضوع طويل. إذن وإياك نستعين، الاستعانة نستعين الله جل وعلا. العبودية إياك نعبد على أربع قواعد قال العلماء، ما تتحقق إلا بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أربعة. هناك عمل الجوارح وهناك عمل القلب، وهناك قول الجوارح وقول القلب. قول الجوارح قول اللسان، وقول القلب هو ما يعتقده ويقول به، وكذلك العمل، لأنه يمشأ من الاعتقاد عمل القلب قبل أن ينبعث في الخارج. وعمل الجوارح تصلي، تقوم، تعمل، تتحرك، هذا عمل. إذن هي أربع قواعد من خلالها تتحقق العبودية. طيب، هنا أيضا قال العلماء يؤكد حتى أوضح معنى نستعين، لأن قد تحدث خلل عند البعض وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا أن الاستعانة على نوعين، استعانة تفويض هذه لا تكون إلا لله أبدا، لا مخلوق ولا غيره. استعانة مشاركة، احمل معي هذا الأمر، فهذه تكون أيضا يجوز جائزة بشروط كما بينت لكم. ولهذا هما نأتي إياك نعبد إياك نستعين، بعد قليل اهدنا، كلها بصيغة أجل، مع أنك تقرأ وحدك، أن تقرأ وحدك الصلاة، ما تقول إياك أعبد، ما تقول إياك أستعين، ما تقول اهدني، مع النوار لا، في الفاتحة ليعلمك أهمية الاهتمام بالجماعة والدعوة لإخوانك. فأنت تستحضر وأنت تقول إياك نعبد أن هذا واللائق بك يا ربي ألا يعبد أحد سواك، ونبرأ ممن لا يعبدك كائنا ما كان. وإياك نستعين، نستعين بك يا رب أنا وغيري، اهدنا. فأنت تدعو الهداية لنفسك ولغيرك، كم تحصل على من الأجر. هذا لو قلت اهدني، طبعا لا تصح في الفاتحة، لكن ورد اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك جائزة، لكن فرق بين أن تدعو لنفسك وتدعو لغيرك. لنعود أنفسنا أيها الأخوة على الدعاء لغيرنا، هذا كما ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب فإن هناك ملك يقول له ولك بمثل. تصوروا مثال ولله المثل الأعلى، لو كنت في حالة عطش شديد وعندك مجموعة من الناس في غاية العطش ومعك ماء، جاءك شخص وقال أعط هذا الماء الذي معك من حولك وأنا أعطيك أضعاف هذا الماء، هل في عاقل يرفض هذا؟ هل في كريم يرفض هذا؟ أنت الآن هذا الماء الذي معك أعطي هؤلاء دعهم يشربون، ومضمون لك من هذا الرجل تثق فيه أن يعطيك، فكيف بالله جل وعلا؟ فأنت لما تدعو لغيرك أحرى بالإجابة وأقوى. فبعض الناس لا يدعو، كان الإمام أحمد يقول أدعو لخمسين من أصحابي أسميهم بأسمائهم غير الدعوة العامة، فخص عم بدعائك اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذه من هذه المعاني، نأتي اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أيها الأخوة هو الذي لا عوج فيه. قال العلماء الصراط الصحيح ما جمع خمسة أوصاف، أن يكون مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصلا إلى المقصود، وكل هدي الإسلام يوصل إلى المقصود. أعيده لأهمية، اهدنا الصراط المستقيم هو ما جمع خمسة أوصاف، أن يكون مستقيما سهلا، فهو سهل المسير، والدين بني على اليسر كما تعلمون، وما جعل عليكم في الدين من حرج. مسلوكا، حتى لو كان سهل ومستقيم ما في أحد يصير كيف؟ موحش، موحش، لكن دين الإسلام مسلوك أيضا واسع، وليس بيضيق، الضيق يضيق على نفسه أيضا موصل للغاية. تصوروا لو أن إنسان خرج من مكة يريد جدة، فلما جاء وأقبل على أي طريق، طريق السير واسع وجيد ومسلوك، قال لكن ما يوصل للمقصد، يريد أن يوصل للمقصد وهو طريق جدة، ففرق بين طريق جدة وطريق السير. هذا معنى من هذه المعاني. أيضا وصفه بالمستقيم، لماذا؟ لأن هناك طرق لكنها معوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل وقفتم تتدبرون هذه الآية؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا الصراط المستقيم، ليش؟ قال العلماء إذا قلت اهدنا إلى الصراط المستقيم فإن إذا هداك الدلالة والبيان فتمت الهداية، لكن قد ما تحقق هداية التوفيق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ألف لام ميم، وبين الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالهداية موجودة، لكن بعض الناس قد يستفيد وقد لا يستفيد. إذن قالوا أنه قال اهدنا الصراط المستقيم وعداها بدون أن لتضمن الهدايتين، هداية الدلالة والتوفيق. ولذلك تلاحظون أنك تقول اللهم أرني الحق حقا فقط، تسكت ها؟ لا، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. كثير من الناس الآن يعرف الحق لكنه لا يلتزم به، وكثير من الناس يعرف الباطل، يعرف أن الخمر محرم، يعرف أن الغناء محرم، لكنه لا ينتهي عنه. إذن ليس مجرد الدلالة كافية، إنما تسأل الله الدلالة في الحق والهداية والإلتزام. فهنا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تتضمن الأمرين، هداية الدلالة وهداية التوفيق، أن يوفقك الله جل وعلا. وإلا فالله جل وعلا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، معنى يعرفونها لكنهم لم يؤمنوا. فإذا لما نقول إلى الصراط المستقيم غير اهدنا الصراط المستقيم، قالوا فهي الهداية الكاملة، بينما لو قلت إلى الصراط المستقيم لكان مجرد الدلالة والبيان كافيا في تحقيق هذه الدعوة التي دعوت. وفرق بينهما أيها الأخوة. أنواع الهداية أربعة أنواع باختصار لأني سألتزم بالوقت بإذن الله. مشتركة جبلية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جبلية، البهائم والناس هذا هداية عامة. تجد الآن أول ما ينزل ابن الناقة بعد قليل أو غيره يذهب يرضع من أمه، من الذي هداه؟ هو الله. هذه هداية مشتركة. لما إذن نقول الثاني البيان والدلالة، لكنها لا تلتزم ولا يلزم منها التوفيق. وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإذا ليس كل هداية تؤدي إلى كما قلت قبل قليل إلى التوفيق، هذا النوع الثاني. النوع الثالث التوفيق والإلهام، يهدي من يشاء، يهديهم ربهم بإيمانهم، وهذا أعظم أنواع الهداية. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تطلب هذا النوع، والنوع الثاني كلاهما لا شك تريد أن يدلك على الحق وأن يعينك على الالتزام به. الرابع نسأل الله العافية، قال العلماء تأتي إلى الهداية للجنة والهداية للنار. للجنة يقول الله جل وعلا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، هذه هداية، أسأل الله يهدينا إلى الجنة. طيب وين الهداية للنار؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني يدلهم على طريق النار والعياذ بالله. هذا حقيقة عظيم، اهدوهم إلى صراط الجحيم نعوذ بالله. إذن فيه هداية. أعظم الهداية كما قلنا هو الهداية للإيمان، الهداية في التوفيق وللإيمان وللجنة، جعل الله وإياكم منها. وكما قلنا أيضا أن فيها معنى اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يقول الله جل وعلا، يفسر القرآن بالقرآن يا أخوان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل أنت أنت تقرأ هذه الآية تتدبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تستحضر هؤلاء وكأنك في وسطهم مع الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أو بس تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط لا، هذه الوقفة الأولى. إذن قف تأمل هذا المهد. ثانيا يبين لك أن دين الأنبياء جميعا دين واحد، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم ووصفهم من هم، صراط الذين أنعم عليهم، من هم الذين أنعم عليهم؟ قال من النبيين والصديقين، فليس إلا دين واحد. لأنه مع كل أسف الآن هناك من يقول اليهود والنصارى ليسوا ضالين إلا المحارب منهم، هناك من يقول إن الأقباط، يقول مع كل أسف الأقباط مؤمنين، مؤمنين بالباطل ما أمر بالحق، بل والله كافرونهم بمن؟ بعيسى عليه السلام. غير صحيح هذا الكلام النصارى. فلذلك الأنبياء كلهم دينهم واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تستحضر هذه المعاني. طيب سؤال، طيب لما قال اهدنا الصراط المستقيم لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، مع أن الله يعلم أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم عليهم؟ سؤال يرد. قال العلماء في هذا لفتة جميلة جدا. أولا أنه في معرض التعليم والانتباه أن الصراط المستقيم الذي تدعو الله إليه انتبه، فهو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ابحث عنه إذا كنت ما تعرفه. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا معنى صراط الذين أنعمت عليهم، يأتي السؤال من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون كما في آية النساء في هذه الآية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذا معنى بليغ، فهو تعليم ولفت وتنبيه وأنت تقرأ هذه الآية. المعنى الثاني أن كثير من الناس على ضلال على بدع، يقول نحن على الصراط المستقيم، يقول نحن على حق. تأتي هذه الآية تقول لا 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 لا، ما أنت على الصراط المستقيم، الذي على الصراط المستقيم هو أولئك الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء. نعم، قرأت مقالا لأحد الكتاب وقد حكم عدد من علمائنا بكفره، قرأت 1411، وقبل أيام له تغريدات وله كلام والعياذ بالله، يقول هناك من يحتاج إلى من يجدد دين النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي أعظم من هذه العبارة. 1411 في جريدة الرياض في شهر ذي القعدة تقريبا، يقولنا اليهود يقول نحن على حق، والنصارى يقول نحن حق، والمسلمين على حق، من هو اللي على الحق؟ انظروا انظروا كيف التلبيس، لا ليسوا على حق على باطل. فهنا جاءت إذن صراط الذين أنعمت عليهم لينفي كل من ادعى أنه على الحق وليس مع سير هؤلاء. إذن الذي هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء والصالحين هو الذي على الحق، هو الذي أنعم الله عليه، وما عداهم يخرج. قال العلماء الخروج يكون كليا وجزئيا، يكون كليا من خرج عن الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكون جزئيا من خرج بعبادة أو بعمل كمن جاء ببدعة فإنه خرج بمقدار ما عنده من ضلال أو بدعة عن دين هؤلاء. فإذن لما جاء بقوله صراط الذين أنعمت عليهم لها دلالة لها معنى، حتى ما أتيك من يقول نحن على الحق، كلنا نقول الحق. الآن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يا أخوان هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، من على منهج السلف، لاحظتم كيف؟ غيرهم يقول نحن على السنة والجماعة، في من المتأولة من أصحاب يقول نحن أهل السنة والجماعة، غير صحيح، باطل. هذه دعوة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. لما تكلمت في يوم الأيام في مقابلة قبل سنوات مع الجزيرة في شرعة ومنهاج، دخل علي شخص وسأل قال أي منهج تدعو إليه أنت؟ تدعو المنهج فلان يقصدني؟ لا يا أخي والله ليس، لا لم آتي بمنهج. ألا يرضيك أن أحتكم أنا وإياك للقرآن والسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ما نتعدى، هذا هو الذي أدعو إليه، لأن كل من يدعو يقول أنا أهل السنة والجماعة. هناك من يقول أيضا نحن مسلمون من القاديانية وغيرهم، وهم والنصيرية هم أبعد ما يكونون عن الإسلام. إذن أطلت في هذه النقطة لأهميتها، لأن الآن تسري إلينا بعض البدع عند الرجال والنساء ويقول نحن على الصراط المستقيم. هذه السورة تنفي هؤلاء الصراط المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهو ما كان عليه الأنبياء. ولذلك هنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المنعم عليهم ما عندهم أعياد بدعية كما عيد الحب وغيره من هذا الباطل الآن الذي جاءنا من الغرب، أعياد باطلة. انتبهوا لا يا إخوان، بدأت تثري في أبنائنا وبناتنا ما كنا نعرفه قبل سنوات. هذا بمقدار ما عندهم من انحراف عن صراط الذين أنعم الله عليهم يكون وقع في الخطأ وفي الخلل. قلت لكم قد يكون جزئيا لا نكفره لكن يقوع في بدعة، والبدعة أنواع ودرجات، فلننتبه لذلك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم لاحظوا هم الضال، هم اليهود وكل من علم بالحق ولم يعمل به. والضالون هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من عمل بغير الحق جاهلا به. قال العلماء أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالنصارى مغضوب عليهم، لأن الله بين أن الدين الصحيح دين الإسلام. لكن قلت نستثني من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يبلغه الإسلام فيبقى له الوصف أنه من الضالين. ثانيا قال العلماء اليهود والنصارى كلهم ضالون مغضوب عليهم، لكن لماذا خص اليهود بهذا الوصف دون غيرهم وخص النصارى دون غيرهم؟ أيها الإخوة، هذا معنى جميل ذكره العلماء في وباءوا على، قال عن اليهود وباءوا بغضب على غضب، بينما خاطب النصارى كما في المائدة قد ظلوا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل. فإذن هذا الطريقان المغضوب عليهم والنصارى. سؤال، لماذا خص اليهود والنصارى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لم يقل المشركين. قال العلماء أكثر ضلال الناس أي ضلال المسلمين في اتباعهم لمن؟ لليهود والنصارى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ إذن الآن لاحظوا الواقع، أكثر التقليد والتشبه ما يأتينا من اليابان والصين في باب العقائد والأعمال والتقليد، يأتينا من اليهود والنصارى. وهذا لا ينفي أن يكون أيضا تقليد أو اتباع من المشركين، كلا، بل إن هذا أيضا يقع، لكن لأنهم الأكثر فخصهم ويدخلون بذلك تبعا. قال العلماء، هذه يا إخوتي يا أحبتي كل واحد يظن نفسه، قال العلماء من فسد من العلماء فهو شبيه باليهود، ومن فسد من العباد فهو شبيه بالنصارى. نسأل الله السلامة والعافية. لا يعني أنه يهودي، لا يعني أنه نصراني، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين صفات المنافقين وذكر أنها أربع وفي الحديث الآخر ثلاث، قال فمن كانت كلها فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة ففيه خصلة من نفاق كما في حديث ابن عمر وغيره. إذن قد يكون الإنسان في صفة من صفات اليهود كما بين العلماء وبين السلف أن من عنده علم واستخدمه في غير طاعة الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون ففي شبه من لهم. ومن يعبد الله على ضلالة، الآن في جماعات مع كل أسف والله عبادتهم عجيبة جدا، قد يحقر أحدنا صلاته عند صلاته لكن على ضلال، هذا في شبه من النصارى. لا يعني أنه نصران لكن في شبه من النصارى. فتفقد نفسك إن كنت عالما أو طالب علم أو عاميا رجلا أو امرأة وأنت تقرأ هذه الآية تتخوف أن يكون فيك شبه من هؤلاء، تتبرأ وتسأل الله السلامة والعصمة من أن تكون من هؤلاء. وفي أيضا ختمها بهذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي ننظر للأمم الهالكة من اليهود والنصارى. وهذا معنى عظيم، وأن الإخلاص وحده لا يكفي فلا بد من الاتباع وصحة الاتباع. أخيرا قبل أن أقف مع الوقفات في الدقائق الباقية، وقفة مع آمين. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. كم مرة سمعتم آمين؟ لا، آمين يعني صافين. في فرق بين آمين، وبعض الإخوان هداها الله تسمعه جنبك في الصلاة آمين يعني صافين، الله يعلم أنك صاف ويراك أنك صاف بالصف
وما طلب منك هذا كلام، وهذا كلام باطل قد يقطع الصلاة إذا تعمد الإنسان، لأنه كلام خارج الصلاة. آمين. بعد هذا الدعاء العظيم اللهم استجب. المسألة الثانية، هل الإمام والمنفرد يقول آمين؟ نعم، كما قال شيخنا العلامة رحمه الله بكر أبو زيد ورحمه الله مشايخنا جميعا، قال نعم، فإنه يؤمن بعد أن ينتهي فتقول أنت آمين. فهذا هو القول الرابع. ثالثا، ليست آية من الفاتحة، بمعنى لو إنسان ما قالها لا تبطل الصلاة إماما أو مأمنا، لكنها فضل عظيم جدا، لأن لاحظ أن الملائكة تؤمن، ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة يحصل على هذا الأجر العظيم. فلذلك لنحرص على أيها، ولا نقول مجرد سنة كأننا سهل. أختم بهذه الوقفات، من الوقفات السريعة في هذه السورة، الجزاء من جنس العمل، وأنت تقرأ تذكر مالك يوم الدين ستقف أمام الله وسيحاسبك على عملك، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، نحن نعرف أنه بفضل الله ورحمته لا شك، لكن أيضا جعل الله لذلك سببا شرعه، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي بعملك في الدنيا وفي هذه الأرض تصل إلى هذه المنازل الرفيعة. أيضا تضمنت يا أخوان هذه السورة إثبات المعاد، أيضا إثبات الآخرة، هناك من ينكر الآخرة وهو يوم الدين ويوم الجزاء، أيضا في إثبات الفاتحة للنبوة، كلام عجيب جدا للعلماء. هذه السورة تضمنت إثبات النبوة، من أقولها باختصار سريع، فكونه رب العالمين فلا بد أن يبعث لهم رسول، يعني لا بد يقوم بمصالحهم ويدلهم على الخير. ثانيا، أن الله جل وعلا هو المعبود رب العالمين، إياك نعبد. طيب كيف أعبدك يا رب؟ من يدلنا على عبادته؟ هم الأنبياء. إذن هذا كله بإثبات النبوة. الثالث، أن الرحمن الرحيم، من صفات الرحمة أن يرسل له من يدلهم على الخير، من يدلهم على هذا الصراط المستقيم. أيضا لما قال يوم الدين أن يدان الناس بأعمالهم، هل تعاقب ابنك على أنه تقول خالفتني وأنت لم تأمره؟ هل تقول لابنك أنك خالفتني وتعاقبه وأنت لم تطلب منه؟ ما يمكن. طيب إذن لما يعاقبهم الله يوم القيامة أن يعاقب، نسأل الله السلامة والعافية والعفو، إذن لابد أن يكون هناك نبي قد بين. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فهذه السورة تتضمن هذا المعنى. فأيضا إياك نعبد، العبادة لابد أن تكون تتضمن ما شرع، أن يعبد الله بما شرع. كيف أعرف ما شرع؟ كيف أعرف إلا عن طريق الأنبياء؟ هذه كلها من الأشياء السريعة في إثبات النبوة. أخوتي، هذه السورة العظيمة، اسمحوا لي أن أختم بهذه الخاتمة، أنها سورة الشفاء، سماها العلماء الرقية والشفاء والشافية. أختم بهذا الكلام، نتعجب من معه هذه السورة ويشكو من العنة في بدنه أو قلبه. قد تقولون كيف؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللدغ وما يدريك أنها رقية؟ ما قال رقية فقط من اللدغ، لا، رقية أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رقية من كل داء معنوي أو حسي. وننزل من القرآن، لاحظوا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب ألم نتفق في أول الدرس على أن سورة الفاتحة هي أم القرآن، هي أم الكتاب، هي القرآن كله؟ إذن سورة الفاتحة شفاء، الذي معه الفاتحة ما عليه، لقلبه أو بدنه. أيضا أيها الأخوة، هذه المعاني العظيمة، إياك نعبد إياك نستعين، لا مانع أن تذهب وتبحث عن العلاج الشرعي، لكن أمامك الله سبحانه وتعالى تستعين به. أيوب عليه السلام هل أخذ علاج؟ لا، ذهب للعلاج لما أمره الله. وأيوب إذ نادى ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توجه إلى الله. وفي سورة كما تعلمون صاد، مسني الشيطان بنصب وعذاب، هنا أمره الله بفعل السبب الآخر، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لا تفعل السبب لا حرج، بل مطلوب الفعل السبب. الله قادر على أن يشفيه دون أن يركض برجله، دون أن يغتسل بهذا الماء أو يشرب منه، لا، لكن لابد من فعل السبب. إذن أنت توجع إلى الله عند أي علاج فمعك سورة القرآن وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، لكن لا تقول أجرب، تقبل على الله وأنت صادق، وفيها شفاء من الأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمعوا، قال يقول: وقد جربت أنا من ذلك، يقول ابن القيم، في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة في سورة الفاتحة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط، كأنها حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك. ولكن ماذا ولكن؟ ولكن يقول ابن القيم: بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين. قد يقول أحد: والله أنا بعد قرأت ما نفع. فقد نفسك، تفقد إيمانك. ولكن يقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمعكم الشفاء يا أخوان، والله والله ما أجد من العبارات أقدر أعبر فيه. شفاء من الأمراض النفسية، شفاء من المشكلات العائلية، شفاء من كثير من الأدواء. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله، جعل الله ومياكم من يعلم. أي داء؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وبقدر ما عند الإنسان من ظلم يخسر النفع. هذه سورة الفاتحة أيها الأخوة في معانيها العظيمة باختصار شديد. فهلموا، معكم النجاة في الدنيا والآخرة، معكم السعادة، علموا أولادكم. ولكن أنبه، استخدمت الفاتحة في غير موضعها. يقرأ على ميت تقول الفاتحة، في الفاتحة ما عدت الفاتحة للقراءة على الأموات بهذا الأمر. يصلون في بعض المساجد ولما يبدأون في الذكر ينتهون، تسمع الإمام يقول الفاتحة ثم يقرأون الفاتحة. من أين من قال لكم هذا؟ لا يعبد الله إلا بما شرع. يؤسفني أن أقول أن القرآن استخدم في غير موضعه، وسورة الفاتحة من ذلك، استخدمت في غير موضعها. قوفوا تجد في بعض المؤتمرات ما زعيم نقف دقيقة نقرأ الفاتحة، هذه بدعة وضلال والعياذ بالله. فالحقيقة الفاتحة ليست لهذا، الفاتحة لها فضل، لها مكانة، لها منزلة، تقرأ. أنتم معكم الكنز، ولك اسمها كنز من تحت العرش، معك كنز يا أخي. والله مرة أخرى اسمحوا لي على هذا القسم، لأن الله أقسم مرارا في القرآن على حسب المقسم به، معكم خير عظيم، لكننا نقرأها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تهذونه هذا كهذ الشعر. ما تلاحظون أن بعضنا أحيانا إذا انتهى من الفاتحة كان والله ما أدري قرأته ولا ما قرأته، لا قرأته، لا ما قرأته، لا أذكرني قلت إياك نعبد، وينك يا حبيبي؟ كل الفاتحة كلها وجات تفكر أنت قرأته ولا ما قرأته، ولا تقول لا والله أظني قلت اهدنا الصراط المستقيم، ها أعيدها ولا ما أعيدها. هذه الفاتحة، أزيت الفاتحة لهذا؟ ما صار يا أخي الكريم، ما ينبغي، لا يجوز. هذا كلام الله جل وعلا، هذه فاتحة الكتاب، هذه أم القرآن. فلنحرص أيها الأخوة أن نؤدي حقها. معي باختصار شديد سؤالان وثلاثة، لأني وعدت أن في كل درس أجيب على الأسئلة التي ترد للدرس الآخر. ومرة أخرى أعتذر من الأخوة الذين أرسلوا أسئلة خارج درس التدبر، فأعتذروا عن الإجابة. يقول: ما رأيك في تفسير الشعراوي؟ لم أقرأه، لكن الشعراوي ليس حقيقة هو معروف المذهب أشعري، لكن أيها الأخوة وعنده شيء من التصوف. لكن أنا أقول طالب العلم لا مانع أن يقرأ بعض كتب التفسير ويستفيد منها إذا كان متضلعاً بمنهج أهل السنة والجماعة، لأن بعض كتب التفسير الموجودة فيها شيء. لكن إذا غلب عليها التصوف أو المذهب المعتزلة أو الأشعرية كما في بعض التفاسير، فأنا أنصح بالبعد عنها إلا للخاصين جداً. هل هناك أشرطة سمعية جديدة في موضوع التدبر؟ نعم كثيرة، وبإمكانك أن تزور مركز التدبر وتجد ذلك. كيف أجمع بين مراجعة القرآن وبين التدبر؟ قلت مرارا مراجعة القرآن تأخذ وقت للتدبر، لو تختار 10 دقائق كل يوم فقط لتدبر آية، فقط في الصباح في الفجر يكفي هذا بإذن الله. كان بعض السلف يضع وقتا للمراجعة ووقتا للتدبر، قد لا يختمون القرآن إلا في السنة مرة في التدبر، أما في المراجعة فلا، يختم كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر على حسب حاله. فهذا أيضا كم عدد القراءات؟ القراءات المتواترة 7 كما هو، وللعلماء تفاصيل في ذلك وكلام في القراءات الـ10 أيضا. يقول الأخ: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هم النصارى لا يا أخي الكريم، مشكلتنا أننا نقرأ القرآن ما نكمل الآية. مرة من المرات وجدت واحد شاعر قال تعال ودي تراجع الشعر، فلما رجعت فإذا هو يخاطب النصارى وأنتم المؤمنون. قلت: أي مؤمنين؟ قال لي: هذه الآية. قلت: كمل الآية حفظك الله، أكمل الآية في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا الشاهدين. المقصودون هنا الذين آمنوا وليس النصارى الذين لا يؤمنون، فاستخدام هذه الآية في غير موضعها. أسهل الكتب وأشملها لفهم التدبر ذكرتها في الأسبوع الماضي، لا أريد أكرر كلها، ذكرتها في الأسبوع، لعله كتب سؤاله قبل أن أذكرها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولم يقل الكافرين والفاسقين. الحقيقة هي تنفع المؤمنين لكن أيضا تنفع الكفار والمنافقين والفاسقين، وإلا وعظهم قل لهم قولا، الله سبحانه وتعالى حتى المنافقين، لا نأخذ القرآن نأخذ بعض الآيات ننسى بعض الآيات، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا حتى المنافقين كما في سورة النساء لا تنفع. وذكر وإن لم تنفع الذكر، ما يرى العلماء قال وإن لم تذكر، حتى لو لم تنفع الذكر ذكر، إنما أنت مذكر، فالصحيح تنفع الجميع. لكن المؤمنون هم أكثر الناس انتفاعا في الموعظة، هم أعظم الناس انتفاعا في الموعظة. الدليل على ذلك أن إذا سمعنا موعظة هناك من يأخذ شيئا عظيما منها، ومنا من يسمع ويتأثر قليلا، وهناك من لا يستفيد. أخيرا، كيف نعيش مع القرآن؟ لا يمكن أن نعيش مع القرآن إلا بالتدبر والعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أثنى الله عليهم. قال العلماء: أي يؤمنون به، أي يعملونه، أي يتدبرونه، كل هذا في هذه المعاني. يعني أيضا الأخ ينبه بس جميل، لأن يقول بعض الناس يقرأ الفاتحة أنعمت عليهم، وهذا خطأ أعوذ بالله، لا، الله هو الذي أنعم. بعض صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن، بل لحن جلي يبطل الصلاة لو كان إماما، يجب أن يعلم. فصراط الذين أنعمت، تخاطب الله جل وعلا، فهو الذي أنعم علينا جميعا، فيجب ضبط سورة الفاتحة. بقيت لفتة جميلة لكم. أحيانا إذا شفنا بعض الأخوة في بعض المساجد يحفظ الطلاب الصغار، يمكن ما دخل المدرسة، قصار السور، البعض هداهم الله حاشاكم من ذلك، أدق في نفسه إن هذا رجل بسيط يعلم الأطفال. ألا تعلم أن هذا يعلم الناس الفاتحة؟ فطول ما يقرأ هذا الطفل الفاتحة حتى يموت وللذي علمه أجرها؟ له أجرها يقرأ، بس مجرد أنه علمه الفاتحة وضبط الفاتحة، طول ما يقرأ هذا الطفل يصبح شابا ورجلا وكبيرا وهو يقرأ هذا الذي علمه، وأنت ربما والبعض نظر إليه نظرة أقل، هو له أجر عظيم. فعلموا الناس الفاتحة، علمهم قصار السور، لأن أكثر ما يقرأ حتى تكسبوا هذا الأجر العظيم. وفهموهم مع تاني، اشرحوا لأبنائكم معنى الفاتحة ودلالات الفاتحة ومنهج الفاتحة. نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين، وبخاصة في الشام وفلسطين والعراق وفي كل مكان، ادعوا لهم بالنصر والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وعذرا إن كنت أخرت بعض الدقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.